بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ويدل على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقي في شراء الشاة. الآن راح نتكلم عن صحة العقد الفضولي لو وقع في البيع، لأن كلامنا السابق كان يختص في صحة البيع الفضولي إذا وقع في النكاح. اللي يدل على جواز البيع الفضولي وصحته وتوقف استكمال شرائط صحته على الإذن المتأخر والإجازة هو حديث عروة البارقي في شراء شاة. هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه أمر الصحابي عروة البارقي بشراء شاة بدينار، فذهب عروة إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد. النبي أمر يشتري شاة بدينار، هو ماذا اشترى؟ شاتين اثنين بدينار واحد. ثم بعد ذلك باع إحداهما بدينار، فأتى به إلى النبي مع الشاة، فأتى به وبالشاة إلى النبي، فقال له النبي: بارك الله لك في صفقة يمينك. النبي ماذا أمره؟ يشتري شاة واحدة بدينار واحد. هذا الإذن. هو ماذا فعل عروة؟ اشترى شاتين اثنين بدينار واحد، هذا خلاف الإذن، يعني تصرف في مال النبي بغير إذنه. هذا تصرف ماذا؟ فضولي متوقف على الإجازة. هذا أولا. اثنين، ماذا فعل عروة؟ باع أحد الشاتين بدون أن يأخذ إذن من النبي، هذا تصرف فضولي، وباعها بدينار ورجع بشاة واحدة ودينار واحد إلى النبي. فالنبي ماذا قال له؟ بارك الله في صفقة يميني. سابقا كان من يجرون البيع يصفقون باليدين، دلالة على ماذا؟ لزوم البيع بين الطرفين. يعني أنا أقول لك بعتك الشاة، أنت تقول قبلته، يصفق بيده، يعني تمت صفقة البيع، فيسموها صفقة البيع. فالنبي يقول: بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني هذا بيعك ممضى ومبارك. شنو السبب؟ لأن إحنا أرسلناك تشتري لنا شاة بدينار، أنت رجعت لنا بشاة مع الدينار. نعم، هذا يدل على إمضاء تصرف عروة. فهذه الرواية تصرف عروة فضول في شراء شاة وبيعها بالدينار، وهو غير مأذون في ذلك التصرف، فهو تصرف فضولي، لأنه هو مأذون فقط في شراء الشاة الواحدة بالدينار الواحد، لكنه بيع صحيح توقفت إجازته على إجازة النبي وإمضاء وإذن ورضا، والنبي قد أجاز ورضى وأذن له عندما قال له: بارك الله في صفقة يمينك. نعم، هذا الحديث مروي في كتب أهل السنة مثل السنن الكبرى للبيهقي، ويرويه أيضا المحدث النوري في كتاب المستدرك في أبواب عقد البيع. هذا الحديث يستدل من عند الفقهاء على صحة البيع الفضولي، لكن متوقف على ماذا؟ إجازة وإذن ورضا المالك. نعم، ولا قائل باختصاص الحكم بهما، يعني لا يوجد قائل من العلماء أو الفقهاء اللي يقول إن الحكم بصحة العقد الفضولي مختص فقط بالزواج والبيع، لأن الروايات اللي وردت في صحة النكاح في صحة العقد الفضولي بعضها ورد بالنكاح اللي قرأنا بعض منها، وبعضها بالبيع اللي هو حديث عروة البارقي. نعم، بس لا يوجد قائل من العلماء والفقهاء من قال باختصاص الحكم بالفضولي بهما، يعني بالزواج النكاح والبيع فقط. نعم، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود. إذا ثبت حكم صحة العقد الفضولي المتوقف على الإجازة والإذن والرضا المتأخر فيهما، يعني في النكاح والبيع، ثبت صحة العقد الفضولي في سائر العقود الأخرى غيرهما مثل الإجارة، الهبة اللازمة. لكن هذا الثبوت بمن؟ بطريقة أولى. لماذا؟ لأن الشارع اهتم اهتمام عظيم بالنكاح، وما سمح بماذا؟ لأن النكاح يتوقف عليه ماذا؟ الاستمتاع بالبضع والوطئ. فالشارع مع اهتمام الشديد بالنكاح صحح فيه الفضولي، فمن باب أولى ماذا؟ يصح في غير النكاح. إذا كان يصح بالأشد من باب أولى يصح بمن؟ بالأضعف. هذا أولا. اثنين، الشارع اهتمام شديد أيضا بالأموال، لأن هي محترمة عنده، فإذا أجازها بالأموال مثل البيع فأيضا هي جائزة. وين؟ في غير من الموارد المالية مثل الإجارة والهبة اللازمة. فإذا ما عندنا قائل من الفقهاء والعلماء اللي يقول إن حكم الفضولي مختص بالنكاح والبيع فقط. فإذا ثبت حكم الفضولي فيهما بأنه يصح مع الإجازة المتأخرة، ثبت صحة العقد الفضولي في سائر العقود من قبيل الإجارة والهبة اللازمة وغيرها. نعم، قيل باختصاصه بالنكاح. عندنا قول لبعض فقهائنا قال إن النكاح الفضولي هو فقط صحيح من العقد الفضولي دون غيره. هذا القول منسوب للفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، قال إن العقد الفضولي يصح باختصاصه بالنكاح فقط، ما يشمل لا البيع ولا غيره من سائر العقود الأخرى مثل الإجارة والهبة اللازمة. المصنف الآن الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة يقول وله وجه لو نوقش في حديث عروة. يعني هذا القول اللي ذكره ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر رحمه الله إلى وجه، يعني إلى وجه فيه قوة. متى؟ لو نوقش في حديث عروة، لأنه حديث عروة البعض أولا ناقش من حيث السند، لأن هو يعتبر من مرويات أهل العامة، وهذا أولا. وثانيا البعض ناقش من حيث الدلالة، ناقشوا في دلالة رواية عروة البارقي، قالوا إن شراء الشاتين اللي حصل من عروة بدينار لم يكن فضوليا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال اشتري لنا شاتا، والشات هي جنس، مثل ما تقع على الواحدة تقع على الاثنتين، جنس الشات شامل للواحدة والاثنتين. فإذا هو ما نصرف تصرف فضولي، بل تصرف وقع مع الإذن، فبالتالي إذا هو يتصرف بالإذن هذا تصرف مو فضولي، إذن الحديث ما يدل على صحة التصرف الفضولي. هذا أولا. اثنين، وأما بيعه أحد الشاتين بدينار فهذا معروف بإذن النبي بالفحوى. لماذا؟ لأن النبي ما يريد منه إلا شاة واحدة. إذا باع الثانية هذا بحكم الفحوى، يعني الرضا بالقرينة المقامية أن النبي يرضى به، لأن النبي يريد شاة. إذا أنت جئت له بشاة ودينار فبالتأكيد هو راضي في ذلك. فإذا بيعه أحد الشاتين بدينار كان بإذن الفحوى عنه صلى الله عليه وآله، إذن الحديث ما بي دلالة على صحة الفضولي. إذن القول باختصاص صحة العقد الفضولي بالنكاح فقط كما يقول ابن إدريس إلى وجه لهذا القول، وجه من جهة ماذا؟ إنه الروايات اللي وردت في صحة العقد الفضولي مختصة بالنكاح، واللي يدل على صحة عقد الفضول في البيع حديث عروة البارقي وهو ضعيف سندا ودلالة. وإذا غضينا النظر عن السند باعتبار من مرويات أهل العامة، في الدلالة لا تدل على أنه من باب التصرف الفضولي. وقيل ببطلان عقد الفضول مطلقا. إحنا القول الأول مشهور الفقهاء وأكثرهم قالوا ماذا؟ أنه عقد الفضول صحيح بس فاقد شرط من شروط الصحة، منه الإجازة المتأخرة من المالك. عندنا قول آخر يقول ببطلان عقد الفضول مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ في النكاح وغيره مثل البيع، وبعد سواء كان بإجازة وإذن المالك أم لم يكن بإجازة وإذنه مطلقا. هذا القول نسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، حيث حكم ببطلان بيع الفضول مطلقا، وكذلك فخر المحققين في كتاب الإيضاح أيضا حكم بأن عقد الفضول باطل ما يمكن تصحيحه. شنو دليلهم على ذلك؟ استنادا إلى عدة وجوه. أولا هسه راح نذكر الأدلة اللي تدل على بطلان العقد الفضولي رأسا. الدليل الأول استنادا إلى أن العقد سببا للإباحة فلا يصح صدور من غير معقود عنه أولية. الدليل الأول ماذا قالوا؟ نعم، استندوا إلى أن العقد بنفسه هو السبب موجب ومستقل لحصول الإباحة. مثلا عقد النكاح هو سبب موجب لإباحة الفرج والاستمتاع به والاستحلال له. عقد البيع هو سببا لحصول الاستحلال وإباحة التصرف في المبيع والثمن. هو العقد بنفسه سبب مستقل، سبب مستقل لإباحة التصرف، فلذلك لا يصح صدور العقد الفضولي من غير المعقود عنه، لازم يصدر من نفس المالك، من نفس الزوج والزوجة، من نفس المالك للمبيع والثمن في البيع، أو وليه. الولي، ولي المعقود عنه اللي هو الأب أو الجد من طرف الأب. ما هو السبب؟ لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه، لأن إذا قلنا العقد يمكن يكون صحيح إذا صدر من غير المعقود عنه، راح ما يكون العقد هو سبب مستقل في إباحة التصرف. لئلا يلزم من صحة العقد فضولا عدم سببيته، يعني عدم سببية العقد بنفسه، يعني بعد ما يكون سبب مستقل في التأثير وإباحة التصرف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وإن رضا المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط متقدم. يعني أنتم اللي تقولون أنه عقد الفضول صحيح لكن فاقد شرط من شروط الصحة، من هو الشرط من شروط الصحة؟ قلتم الإجازة وإذن ورضا المالك المتأخر. نقول لكم الشرط متقدم والمشروط متأخر، فما يصح تقولون المشروط اللي هو عقد البيع صحيح وشرطه متأخر، لأن الشرط من قبيل السبب والسبب لا يتأخر عن المسبب. الشرط لا يتأخر عن المشروط. أحسنتم. لهذا قالوا: وإن رضا المعقود عنه، يعني الإجازة والإذن منه أو وليه كما لو كان صغير أو مجنون، شرط، والشرط متقدم على المشروط كتقدم السبب على المسبب. نعم نعم.
هذا لئلا يلزم من صحته يضمن سببيته بنفسه.
نعم، يعني إذا قلنا إنه يصح صدور عقد الفضولي من غير المعقود عنه، فهذا معناه أن عقد البيع ما يكون سبب مستقل بالتأثير. من هو اللي راح يكون مضمون معاه في التأثير؟ الإجازة والرضا المتأخرة. وإحنا ثبت عندنا إنه العقد بنفسه هو يكون سبب مستقل بالتأثير وصحة التصرف. وإذا قلتم الصدور العقد الفضولي صحيح، راح يلزم من العقد بنفسه لا يكون مؤثرا، إنما مش وقت يكون مؤثر مع الإجازة والإذن والرضا معه. يعني هذا معناه أنه العقد مو مستقل بالتأثير، إنما يؤثر بالانضمام مع الإذن السابق، وهذا خلاف استقلالية تأثير العقد. نعم.
لا يلزم.
يعني شنو معنى لئلا يلزم؟ يعني نحكم ببطلان العقد الفضولي لكي لا يلزم عدم تأثير سببية العقد مستقلا. وأما إذا قلنا أنه العقد الفضولي صحيح، إيش راح يلزم منه؟ أنه العقد بعد ما يكون مستقل بنفسه بالتأثير، إنما إيش وقت يأثر في إباحة التصرف إذا انضم معاه الإذن والرضا. هاي لئلا، يعني لأجل تعليل شنو السبب اللي حكمنا من أجل بطلان عقد الفضولي؟ لئلا يلزم إنه العقد بعد ما يأثر بنفسه. نعم. لئلا يلزم من صحة العقد عدم سببية العقد بنفسه، يعني بعد ما يكون مأثر بنفسه، في حين إحنا نحكم إنه العقد هو مستقل بالتأثير بنفسه بدون انضمام شيء آخر معه حتى ولو كان من قبيل الإذن والرضا. نعم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: ما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي. ورد عندنا روايات وأدلة تثبت أنه إذا حصل النكاح بدون إذن الولي فالعقد باطل رأسا، مو تقول عنه صحيح ويحتاج إلى إجازة من له الحق في إعطاء الإذن مثل الولي، لا، العقد باطل رأسا، غير قابل للتصحيح. هاي الروايات هي روايات وردت على لسان أهل العامة، مثل ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني من يقول نكاحها باطل يعني شنو؟ عقد النكاح باطل رأسا، ما قال متوقف إجازته على إذن الولي، ما قال، قال باطل يعني رأسا غير قابل للتصحيح حتى بالإجازة المتأخرة. وروى أبو موسى الأشعري إن النبي صلى الله عليه وآله قال لا نكاح إلا بولي. هاي لا نكاح يعني نفي العقد، يسموه نفي الماهية، يعني ماكو عقد صحيح إلا بإذن الولي. وإذا وقع العقد النكاح بدون إذن الولي فليس بصحيح، باطل، باطل، هذا يسمى نفي الماهية، لا نكاح. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة رواية ابن عمران إن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. العبد اللي يزوج نفسه ويعقد النفس بدون إذن المولى نكاح باطل، ما قال متوقف على إجازة وإذن ورضا المولى. إذن هذا شنو معنى باطل رأسا؟ هاي أدلة تثبت أن النكاح الفضولي باطل رأسا. رابعا، الدليل الرابع أن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منفية. يعني إحنا العقد الشرعي مثل منه؟ النكاح. العقد الشرعي هذا توقيفي وارد من قبل الشارع، فيحتاج إلى أدلة. لو قلنا إن العقد الفضولي في النكاح صحيح يحتاج دليل على صحته، لأن العقود الشرعية توقيفية من الشارع تحتاج إلى أدلة وهي منفية. يعني الأدلة اللي تدل على صحة عقد الفضولي غير موجودة، منفية. نعم، هاي ايش صار عندنا؟ أربع أدلة. الآن الشارح راح يناقشها. الشارح شيء ثاني صاحب الروضة يقول والأول، من هو الأول؟ قالوا إن العقد سبب للإباحة ولا بد يكون مستقل بنفسه، فلذلك لازم يصدر من المعقود عنه أولية. وإلا إذا صدر العقد من دونهم وقلنا بأنه صحيح ولو كان فضولا، معنى العقد ليس سبب مستقل في التأثير. نقول لهم هذا عين المتنازع فيه. يعني إحنا أنتم تدعون أنه سبب مستقل في نفسه، وإحنا ندعيه ليس سبب مستقل في نفسه، بل إنما هو متى يكون مؤثر في التصرف؟ عندما يكون من ضمن شرط من شروط الصحة الأخرى اللي هي إذن الولي. فأنتم إيش تدعون أنه سبب مستقل في نفسه؟ إحنا ندعي أنه ليس سبب مستقل في نفسه. هذا عين المتنازع به. يعني ما يصير أنتم تستدلون بعين اللي إحنا جاي نختلف به. أنتم تقولون مستقل وإحنا نقول غير مستقل. هذا عين اللي جاي نتنازع به. فما يصير تستدل بما نتنازع به. لازم أنت، أحيانا يعبرون عنها مصادرة. مصادرة يعني شنو مصادرة؟ اللي إحنا نتنازع به ونحتاج لدليل أنت جعلته دليل تتمسك به، هاي مصادرة على المطلوب. نعم، فالشارح يقولهم هذا عين اللي إحنا نتنازع به. أنتوا تدعون مستقل، إحنا نقول غير مستقل. يعني شنو غير مستقل؟ يعني يحتاج للتأثير في التصرف أن ينضم معه الرضا. نعم، يكمل شرط من شروط صحة العقل، هاي أولا. اثنين، الثاني هم شنو اللي استدلوا بالدليل الثاني؟ أحسنتم، قالوا إن رضا المعقود عنه ولي شرط، والشرط لابد يكون متأخر، مو صحيح؟ ويعني قالوا إن الرضا المتأخر شرط، والشرط ما يصح يكون متأخر عن المشروط، مثل السبب بيصير يكون متأخر عن المسبب. نقول لهم إن الرضا مو هو شرط لصحة العقد، الرضا شرط للزوم العقد. يعني العقد من وقع صحيح، بس شو وقت يكون لازم ويترتب عليه الأثر؟ من يجي الرضا والإجازة المتأخرة. فالفقهاء يقولون الرضا والإجازة المتأخرة شرط للزوم وليس شرط للصحة، لأن الصحة، لأن العقد من وقع، وقع صحيح، صدر من أهله، وقع في محله، هو بصحيح، بس شو وقت يكون عقد لازم يترتب عليه الأثر؟ من تجي الإجازة. أما إذا ما أجت الإجازة والرضا بعد ما يرتب عليه اللزوم، ما يكون لازم وما يترتب عليه الأثر. نعم، إذن الرضا شرط اللزوم لا للعقد، وهو شرط متقدم وليس شنو؟ شرط متأخر. هذا الدليل الثالث. الدليل الثاني، الدليل الثالث قالوا عندنا روايات تدل على بطلان النكاح الفضولي بدون إذن الولي. نقولهم هاي الروايات كما يقول الشهيد الثاني هاي الروايات عامية، يعني وردت بلسان أهل العامة، هي ليست حجة عندنا لأن جميعها ضعيفة السند. هي فقال والرواية عامية، هذا الدليل الثالث. رابعا، الدليل الرابع اللي تمسكوا به ما هو؟ قالوا أن العقود الشرعية مثل النكاح توقيفية من الشارع، تحتاج الدليل إلى صحتها. الجواب الدليل موجود. إذا أردتم دليل على صحة النكاح فإحنا ذكرنا لكم ثلاث روايات، يا رواية محمد بن مسلم أو رواية أبو عبيدة الحذاء أو رواية أيضا عامية اللي هي منه أنه جارية بكرا أتت للنبي. فعدنا ثلاث روايات ذكرناكم من باب المثال، وأكو روايات غير. إذن الدليل موجود على صحة العقد الفضولي. وإذا أردتم دليل على صحة العقد الفضولي في البيع فإحنا ذكرنا لكم يا حديث عروة البارقي مع التسليم بسنده وماذا دلالته، فحينئذ الدليل موجود. نعم. السابعة، لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كان المالك امرأة في الدائم والمتعة. لا يجوز أن تتزوج الأمة اللي هي المرأة المملوكة إلا بإذن مالكها. يعني لو شخص كان يملك، هاي سابقا كان شخص يملك ماذا؟ الأمة. الأمة ما يجوز تتزوج إلا بإذن سيدها اللي يملكها، إلا بإذن مالك الأمة إذا كان رجلا ذكرا يملكها، بل وإن كان المالك امرأة. يعني حتى لو كانت هاي الأمة اللي يملكها منه امرأة أنثى، أيضا ما يجوز لها الأمة تتزوج إلا تأخذ إذن المالك اللي تملكها. نعم. شنو السبب؟ طبعا ماكو فرق سواء كان الزواج اللي تريد تتزوجه زواج دائم أو زواج متعة منقطع. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لا يجوز نكاح أمة الغير دائما ولا منقطعا إلا بإذن مولاها أو مولاتها؟ أجاب الشارع قال لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. الأمة بالنسبة إلى مالكها تعتبر من قبيل الأموال، لأن هو يبيعها ويشتريها، إذن هي مال، هي مال للسيد ومال للسيدة، فما يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه. وعدنا إحنا أحاديث كثيرة لا يجوز التصرف في مال المسلم إلا برضا وطيبة نفسه، ما يجوز. نعم. فإذن بيجوز التصرف في مال الغير اللي هي الأمة وتزويجها لنفسها بغير إذن مالكها، لأن هي من قبيل الأموال، وما يجوز التصرف بالأموال إلا بإذن المالك. هذا أولا. اثنيا، ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. نعم، يعني الإماء والعبيد إذا رتب تزوجوهن لا مانع، بس كنت تأخذون إذن منه؟ أهلهن، يعني اللي ملكوهم، لابد تأخذون إذن أهلهن. نعم. بعد، ورواية سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها، فقال لا بأس، من منافية للأصل. عندنا رواية سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة، هاي الرواية تدل على صحة أن الأمة تتزوج بدون إذن منه سيدها أو مولاتها. فهذا السائل يسأل الإمام، رجل يتمتع بامرأة يعني يعقد عليها نكاح منقطع من غير إذنها، يعني من غير إذن المرأة اللي تملكها، من غير إذن سيدتها. الإمام يقول له لا بأس. يعني شنو معنى؟ الزواج والعقد صحيح وما يحتاج إلى إذن سيدتها. الشارح يقول، المصنف يقول، الشهيد الأول صاحب اللمعة يقول هاي الرواية منافية للأصل. ليش؟ شنو الأصل المستفاد من الآيات والروايات؟ ما يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضا. من الآيات القرآنية قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني العقود كالبيع والشراء وغيرها من باقي العقود مشروط بها منه رضا المالك، تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وبعد الحديث النبوي المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. نعم، هذا شيء على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، هاي شرعا وكذلك عقلا. العقل يقبح التصرف في ملك الغير من دون إذن المالك، قبيح عقلا مثل ما هو قبيح ومحرم ماذا؟ شرعا. إذن نعم نعم، البيع الفضولي بينا قلنا هو ماذا يكون صحيح شوكت بالإجازة والإذن المتأخر. نعم، أما إذا ما إجا بإجازة وإذن المتأخر بعد ما يكون صحيح. نعم نعم، أي ماكو مهنة، هو تصرف فضولي ويصحح بمن؟ بالإجازة المتأخرة، ماكو بادع. نعم، فحينئذ نعم ها، إذا كان الذم والمنع والنهي شرعا فهذا يسموه قبح شرعي، إذا كان الذم والقبح عقلي، يعني العقلاء ما يرضون بهكذا تصرف، هذا يسموه قبح عقلي. فالتصرف في مال الغير هو قبيح ومذموم عند العقلاء وبحكم العقل، وهو قبيح ومذموم ومنهي ومحرم بحكم الشارع، فهو قبيح عقلا وشرعا.
نعم،
إذا كان مذموم شرعا منهي عنه يكون حرام، وإذا كان مذموم ومنهي عنه بحسب العقل يسموه قبيح عقلا. نعم، فلذلك هذه الرواية لا يعمل بها وإن كانت هي صحيحة السند. لماذا؟ فلذلك أطرحها الأصحاب، يعني لأجل كونها مخالفة للأصل اللي يقتضي حرمة التصرف في مال الغير، الأصحاب والفقهاء طرحوها ولم يعملوا بها غير الشيخ في النهاية، ما عدا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية جريا على قاعدته، لأن الشيخ الطوسي يعمل بالخبر الصحيح سندا وإن كان مخالف للقواعد والأصول، بل حتى ولو لم يعمل به الأصحاب والفقهاء. نعم، لكن كثير من المحققين يذكرون أنه مجرد أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية كتابا نهاية مو بالضرورة يدل على أنه يفتي بها، لأن كتاب النهاية مو كتاب فتوائي، كتاب روائي، يعني مجرد يذكر به الروايات الصحيحة السند أو الضعيفة، بس هذا مو بالضرورة معناه أن الشيخ الطوسي يفتي بذلك. نعم، اللي يقول إنه كتاب النهاية كتاب فتوائي لأنه ما دام الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر الرواية يعني يقبلها، اللي يقول فإذا الشيخ الطوسي ينقل هاي الرواية كتاب النهاية فهذا شيء يدل على أنه يعمل بها. وإذا أذن المولى لعبده في التزويج، نعم نعم، القاعدة الشيخ الطوسي يعمل بكل رواية صحيحة السند حجة عنده حتى لو مخالفة للأصول، نعم، أو حتى لو كانت لم يفت بها الأصحاب، هذا جريا على عادته في كتاب النهاية. هذا إذا قلنا كتاب النهاية كتاب ماذا؟ فتوائي. وأما اللي يرى من المحققين أنه كتاب روائي بعد ما يجي هذا الكلام، لأن مو بالضرورة مجرد أن الشيخ الطوسي ذكر بالنهاية يعني يفتي به، هو ينقل الروايات الصحيحة السند أو الروايات اللي حتى ضعيفة بعضها. نعم، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا تعينه، يعني إذا المولى أعطى الإذن والرضا لعبده في أن يتزوج، إذا المولى عين للعبد مهر مخصوص معين بعد ليس له تخطي، يعني ما يجوز للعبد يتجاوز المهر الذي عينه له المولى. يعني السيد المالك قال لعبده زيد اذهب وتزوج، والمهر الذي تدفعه للمرأة ادفع 100 دينار لا غير، هذا يسموه المولى السيد عين المهر للعبد، العبد بعد ما يجوز يزوج نفسه بماذا؟ بأكثر من 100 دينار. شنو السبب؟ لأن هذا المهر هو من مال السيد وما يجوز للعبد يتصرف ويتجاوز بأكثر من الإذن والرضا اللي أعطاه السيد إليه في ماله. نعم، وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عين له مهرا، يعني إذا المولى عين للعبد مهر تعين وليس له تخطيه، يعني ليس للعبد تجاوز هذا المهر، وإن أطلق انصرف إلى مهر البثل. يعني إذا السيد إذن للعبد قال له اذهب وتزوج، بس أطلق كلامه وما عين لمقدار المهر. إذا أطلق ولم يقيد ولم يحدد ولم يعين المولى المهر في تزويج عبده، وين ينصرف؟ يعني الذهن وين ينسبق يا مهر؟ مهر المثل، لأنه هو السيد ما يجوز أنك تعطي من أمواله أكثر من مهر المثل، هذا خلاف رضا وإذن السيد. بس ما دام أطلق وما عين لك مهر، معناه تزوجها بالمهر المثل اللي الناس تعطيه للمرأة. هذا الانصراف والانسباق الذهني يحصل من الإطلاق إلى مهر المثل. نعم، ما يجوز العبد يتصرف في مال السيد إلا بإذنه ورضاه. فإذا السيد عين له مهر 100 دينار، بعد ما يجوز يتجاوز أو يتخطي ويدفع أكثر منه. وإذا السيد أطلق وما عين له المهر، وين يصرف الإطلاق؟ مهر المثل، مهر المثل. ولو زاد العبد المأذون في المعين في الأول، يعني العبد أذن له السيد في التزويج بمقدار مهر معين مثل 100 دينار، هو ذهب وزوج المرأة ودفع لها مهر أكثر من 100 دينار مثل 150 دينار، إيش يزيد؟ 50. هذا زاد العبد المأذون في التزويج في مقدار المهر في المهر المعين في الأول. في الأول يعني فيما لو عين له السيد مقدار محدد ومعين من المهر، هذا معنى الأول في قوله فإن عين له مهر، هذا الأول. نعم، وعلى مهر المثل في الثاني، يعني من هو الثاني؟ عندما السيد أطلقه ولم يحدد له مقدار المهر المعين المخصوص، قلنا وين ينصرف الإطلاق لمهر المثل؟ العبد راح يتزوج، راح يتزوج وأعطى مهر أزيد من مهر المثل، أزيد من مهر المثل. السؤال، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المصنف قال نعم صح، صح. لماذا صح؟ للإذن في أصل النكاح. صح العقد لأن المولى قد أذن له في أصل إجراء العقد، هو قال له اذهب وتزوج، إذن العقد صحيح، عقد النكاح صحيح، ينبي إذن من الأصل موجود من المالك السيد، وهو يقتضي مهر المثل، وهو يعني الإذن، الإذن اللي حصل في أصل النكاح يقتضي ويستدعي إن ماذا؟ إن العبد يحق له يزوج نفسه بس بمهر المثل. فهو يصح أن يقتضي أن يكون مهر المثل على المولى، يعني في ذمة المولى، أو ما عينه، يعني ما عينه المولى من المهر فيما لو خصصه وعينه. إذن عقد النكاح صحيح، والمهر بمقدار المثل أو المعين هم صحيح، يبقى عندنا الزائد منه اللي يدفعه؟ العبد لو المولى. قال المصنف وكان الزائد في ذمته، الزائد على ما عينه المولى من مقدار المهر في ذمة العبد، العبد هو يدفعه. لكن السؤال هنا متى يدفعه؟ عندنا قول يقول يتبع به بعد عتقه، يعني يتبع الزائد بالعبد ويجب عليه أن يدفعه من كسبه بعد أن يعتق. من يعتق يعمل ويكتسب أموال ويدفع الزائد، لأن الزائد من المهر راح يبقى وين؟ بذمة العبد. هذا معنى بعد عتقه يتبع به، يعني الزائد من مقدار المهر تشتغل بذمة العبد، ويجب عليه أن يدفعه بعد أن يعتق عندما يعمل ويكسب وماذا يدفعه. نعم نعم تفضلوا. ها سيأتينا إن شاء الله، رح يأتينا رح يأتينا إن شاء الله إنه ماذا إذا كان من مال السيد، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لا، إحنا هاي القاعدة ما تجي الآن هنا، لأن هو إذن له بالزواج. لو راح متزوج بدون إذن المولى نقول له ما يجوز زواجك، ويتوقف فضولا على إذن المولى وما يصح المهر اللي دفعه. بس هذا ما يأتي الآن، هذا الكلام والقاعدة تأتي إنه إذا صرف بدون إذن السيد. لكن إذا صرف بإذن السيد والمهر اللي جاي دفع العبد من مال السيد، بعد ما يأتي هذا الكلام. نعم، بس راح يأتينا إن شاء الله أنه لو راد يدفع الزائد وفي أثناء ما هو موجود في ملكية السيد مين يدفعه؟ نعم، قال وكان الزائد يعني من المهر على ما عينه المولى في ذمة العبد، في ذمته يعني في ذمة العبد، يتبع به يعني يكون مصاحب إليه ومقارن إليه بعد عتقه. نعم، لماذا؟ لعدم إذن المولى في الزائد حينما يرجع فيه إلى نفس المولى. المولى ما إذا لا يدفع الزائد، إذا لا يدفع له المعين المخصص له مقدار مهر المثل لا أزيد منه. نعم، ومهر المثل هذا متى؟ ومهر المثل، مهر المثل هاي في صورة إطلاق المولى أو المعين، هذا على من؟ على المولى، المولى يدفع إليه. نعم، وكذا النفقة يعني وكذا تجب على المولى دفع نفقة الزوجة، لأن العبد من يتزوج واجب عليه ينفق على الزوجة، من اللي يدفع نفقة الزوجة؟ العبد يأخذ من مال السيد والسيد هو ينفق عليها. وقيل عندنا قول آخر قال يجب ذلك في كسبه، يعني يجب نفقة الزوج زوجة العبد والمهر المثل المعين اللي يجب دفع للزوجة كون العبد يدفع في كسبه. شنو معنى في كسبه؟ يعني يعمل ويشتغل وهو لازال المن ملكا للسيد، يعمل ويشتغل ويدفع من شغله وكسبه وعمله، ما يأخذ من مال السيد. هذا قول ثاني. القول الأول شي يقول المهر المعين المخصص أو مهر المثل من نأخذه؟ من مال السيد يدفع المولى. وعندنا قول آخر يقول إن نفقة زوجة العبد وكذلك المهر المثل أو المعين من اللي يدفع؟ العبد من كسبه وعمله، إذا اشتغل بمقدار من الوقت يعطيه له المولى، يعني قل له اذهب للسوق اعمل واشتغل ولو بحمل البضائع، والأموال اللي تكسبها أعطيها لمن؟ للمرأة في قبال مهرها أو في قبال نفقتها. نعم، الكسب العمل الشغل. نعم، هذا القول قاله الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، واختار أيضا الفقيه ابن براج في كتابه المهذب البارع، وكذلك هو قول للفقيه يحيى بن سعيد في كتاب الجامع للشرائع. ذول الفقهاء اختاروا أنه نفقة زوجة العبد ومهر المثل العبد يدفع مين؟ من كسبه وعمله. هسنا الشارح ما هو رأيه؟ يقول والأقوى الأول. من هو الأول؟ وجوب دفع مهر المثل والمعين ووجوب النفق على المولى مو على العبد من كسبه. ما هو السبب؟ قال لأن الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، من السيد إذن للعبد أن يتزوج وإعطاء الإذن والرضا بالنكاح، هذا يقتضي أنه إذن في توابع ولوازم المهر عقد النكاح اللي هو دفع المهر والنفقة، لأنها من جملة توابع النكاح. السيد من إذن بالزواج يعني إذن ب أنه أنا علي مهرك وعلي نفقة زوجتك، والعبد لا يملك شيئا، العبد ما إلى ملكية في قبال سيده، ما عنده أموال، لأن هو وما يملك وما في يده ملك المن لسيده، لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شيئا من المهر والنفقة، لعدم لأن ذمة العبد غير صالحة للاشتغال، يعني غير صالحة لأن يكون المهر والنفقة في ذمته لامتناع التكليف بما يطاق. وإذا قلنا نقول للعبد أنت ما تملك، والكسب والعمل اللي تعمله ملك لسيدك، ويبقى بذمتك واجب تدفع المهر والنفقة، هذا يصبح تكليف بما لا يطاق. إذا كان هو كسبه وعمله السيد وما يملك المال، إذن من أين يدفع المهر والنفقة؟ هذا تكليف بما لا يطاق. نعم، فيكون يعني المهر والنفقة على المولى كسائر ديونه، مثل ديون المولى اللي استدانها ولو بواسطة العبد، طبعا مع إن الكسب من جملة أموال المولى، فلذلك إذن بالنكاح الواجب يلتزم بالمهر، بيقتضي أنه يتقيد المهر بنوع خاص من المال. لو أذن المولى للعبد في الاستدانة فالدين يكون في ذمة المولى، هذا مو يعني أنه يكون في خصوص نوع من أنواع ماله اللي هو كسب العبد. وأما الزوجة فإن أطلقها تخير ما يليق بحاله، يعني الزوجة اللي يختارها العبد المأذون في التزويج، إذا السيد المولى قل له تزوج أي امرأة لم يعين له زوجة معينة، يستطيع العبد يختار أي امرأة تليق بحاله ويتزوجها، وإن عينه تعينت. يعني السيد المولى قال للعبد تزوج خصوص هند، إذا أراد العبد يتزوجها بعد ما يجوز يتخطى ويتجاوز يتزوج غيرها، تعينت ما يجوز للعبد أن يتزوج غيرها، فلو تخطاها يعني ما تزوج هند وتركها وتزوج غيرها مثل سلمى كان فضوليا، يعني كان عقد النكاح اللي أجراه العبد مع غير الزوجة المعينة تصرف فضولي يقف على إجازة ورضا المولى. ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على النكاح. العبد المبعض اللي السيد أطلق وحرر بعضه مثل العبد المكاتب اللي يدفع قيمة من قيمة أجره وثمنه ويحصل على الحرية بمقدار ما دفع، فيكون بعضه حر وبعضه باق على الرقية، ليس للمولى إجبار العبد المبعض على النكاح، يعني ما يجوز يزوجه بدون إذن ورضا. لماذا؟ مراعاة لجانب الحرية اللي حصل وين في العبد المبعض، لأن هو نصفه حر أو ثلثه حر، فالراعي جانب الحرية، وليس للمولى إجبار العبد المبعض على النكاح، ولا للمبعض الاستقلال، وليس للعبد المبعض اللي تحرر بعضه أن يستقل في التصرف وينكح ويتزوج من دون إذن السيد. لماذا؟ مراعاة لجانب الرقية، لأن هو بعضه بقى رق، والرق ما يجوز يتصرف بدون إذن المولى، بل يتوقف نكاحه على رضاه وإذن المولى جمعا بين الحقين، حق المولى وحق العبد المبعض. أما الثامنة إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.